بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو أدب إسلامي، محاضرات ألقيت في جامعة أم القرى. الوفاق بين التراث والمعاصرة. إن قضية التراث والمعاصرة تقوم على الوفاق والوئام، لا على التنافر والخصام. إذا نظرنا إليها في وضعها الزماني الصحيح وأقمناها على أسس عقلية موضوعية، وينبغي ألا يخيفنا وصف التراث بالثبات ما دمنا نأخذ بالمعاصرة. فطبيعة الكون تقوم على الثبات والتجدد، ولا بد من وجود ثابت أصيل تطرأ على بعض عناصره التحولات. ولم تكن العقيدة الإسلامية الصحيحة في أي وقت في تاريخها الطويل عقبة في طريق التقدم والتجدد كما يروج المبطلون من أصحاب الانتماءات الشاذة. ولم يدعو الإسلام للانعزال والانغلاق، بل شارك المسلمون أمم الأرض حضارتها وثقافتها دون أن يفقدوا انتماءهم الإسلامي والعربي. فهذا الانتماء وحده هو الذي يعصمنا من فتنة الارتماء على عتبات الغرب ومحاكاة نزاعاته المنحرفة. فالدين كما يقول الدكتور محمد حسين ليس قيدا في حقيقة الأمر، لأنه لا يعطل العقل، ولكنه يحفظه من الضلال ويلزمه أصولا وقواعد هي كالسور الذي يعصم السالك في الظلام من التردي في الهاوية، وهي مثل قوانين المنطق الذي لا يعتبر التزامها حدا للتفكير ولكنه عصمة له، وهي مثل الدستور الذي لا يعتبر تقيد الفقهاء به في كل ما يقننون حدا من سلطتهم ولكنه ضمان لهذه السلطة يعصمها من أن تزيغ عن القصد عن علم أو عن غير علم. انتهى كلامه. والدين بقرآنه وسنته وأصوله وفروعه قمة التراث وذروته، وهو شامخ بثباته لا يجري عليه ما يجري على عناصر التراث الأخرى من الأخذ والترك والانتقاء والاصطفاء والتطور والتحول، وهو ديباجتنا وطابع شخصيتنا. ولغتنا وسيلتنا إلى الحفاظ على ديننا، وعنصر أصيل من عناصر شخصيتنا وانتمائنا، وسبيلنا إلى فهم تراثنا. وليس هناك أمة معاصرة لها مثل هذا القدر من تراثنا، ونحن إذ نصله بالمعاصرة لا نعني أن نتعبده ونقف عنده في شؤون فكرنا وحياتنا، فنجمد في أدبنا على ما خلفه لنا الشعراء العرب في العصور التاريخية المختلفة مضمونا وشكلا، أو ما خلفه لنا الكتاب أمثال ابن المقفع والجاحظ وبديع الزمان، أو نقف في علومنا عند تراث ابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم وأمثالهم، أو نقف في فكرنا داخل دائرة الفارابي والغزالي وابن رشد ومن هم في طبقتهم. فليس الاهتمام بالتراث معناه التوقف عنده أو الجمود عليه أو رفض المعاصرة في أساليب حياتنا الاجتماعية والعلمية والفكرية، ولكن ما نعنيه أن تقوم بين التراث والمعاصرة علاقة جدلية تقوم على الأخذ والعطاء. ولا بأس في محاولة دراسة عناصر هذا التراث في ضوء هذه العلاقة دراسة تاريخية نقدية للانطلاق منه والبناء عليه وإحيائه وتجديده. وإذا كنا نسلم بأن العلم في نظرياته وتطبيقاته لا وطن له ولا هوية، وأننا مطالبون بمتابعة التقدم العلمي في الأمم المتحضرة لتحقيق مبدأ المعاصرة، فإننا لا نسلم بذلك في شؤون الفكر، فهو المعبر عن شخصيتنا العربية المسلمة التي تخالف غيرها في ثوابتها وأصولها. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعلهم ولا يزالون مختلفين. بل تخالف غيرها في قضاياها ونواحي اهتمامها. وما أصدق الزميل الدكتور محمد مصطفى بدوي في قوله عن المعنى الحقيقي للمعاصرة في الأدب، وهو من أخص شؤون الفكر الدالة على شخصية الأمة وحقيقة انتمائها. يقول: لكي يكون الأديب العربي حديثا يكفيه أن يكون صادقا مخلصا لنفسه، متعمقا في تأمله لذاته، بوصفه فردا يعيش في مجتمع بعينه في نقطة معينة من الزمن. أما أن يفقد الأديب العربي ثقته بنفسه وبثقافته وأصالته ويهرع لاهثا في مختلف الاتجاهات ليقتفي أثر آخر البدع في الغرب فيقلدها سواء عن معرفة أو جهل، فلا يجعله ذلك أديبا حديثا في شيء، وإنما يجعله مجرد مقلد. وأقول: إن الإبداع الحقيقي الذي يسعى إليه الأديب الأصيل ليس نقلا لتجارب الآخرين مهما تكن قيمة هذه التجارب، فكيف بها وهي تجارب شواذ خارجين على مجتمعاتهم لا يقصدون منها غير الهدم وإشاعة الفوضى وتدمير عقل الإنسان واستقراره الاجتماعي وأمنه النفسي. إن أخطر ما يواجهه الفكر العربي فقدانه الثقة في انتمائه، فهو يمثل دائما دور المتلقي وليس دور المبدع، يتلقى ما يصدره إليه الغرب من أفكار واتجاهات يتلقفها أصحاب النوايا الخبيثة ليروجوها بين الشباب بدعوى الجدة والمعاصرة فيفسدوا عقولهم ويحول بينهم وبين مجتمعاتهم التي هي أحوج ما تكون إلى بنائهم لا إلى هدمهم، إلى عقولهم ووعيهم لا إلى خبلهم وغيبوبتهم. ويصدق الأستاذ محمد عمران رئيس تحرير مجلة المعرفة السورية حين صور في افتتاحية عدد قريب خطر فقدان الانتماء فقال: ثمت من يفكر خارج روح الأمة، والتفكير خارج روح الأمة يعني التأسيس في فراغ، يعني بشكل ما استيراد النموذج، يعني بالتالي مزيدا من الاغتراب. إن مسألة الهوية هي السر في أزمة الثقافة العربية الراهنة. هكذا يخرج العربي من زمنه معلقا على أفق أزمنة ليست له، ولذلك لا يبدع. التابع لا يبدع، التابع يقلد، المستلب لا يفكر، تأتيه الأفكار جاهزة فيتناولها بحكم العادة وتتحول في دمه بفعل العادة أيضا إلى مقدسات، ويصير تناوله لها ضربا من الطقس. نحن في تعاملنا مع ثقافات العالم نمارس طقوسا لا حوارات، إننا بشكل ما ندخل صنمية القرن العشرين، ولعلنا في نهاياته أكثر استسلاما للصنمية منا في البدايات. وحق ما يقوله الكاتب، فإن حركة التغريب بدعوى المعاصرة تسللت في أول هذا القرن على استحياء، وهي ذي تنتفض قرب نهايته في استعلاء، وقد آن لذوي الفكر أن يكشفوا عوارها ويطفئوا نارها. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. انتهت هذه المحاضرة، والحمد لله أولا وآخرا. المحاضرة الثالثة: قضايا حول الشعر العربي والأدب الإسلامي. محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة في 26 من شهر جماد الآخرة سنة 1407 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فعنوان هذا البحث قضايا حول الشعر العربي والأدب الإسلامي. والقضايا التي تناولها فصلتها كالتالي: اولا مقدمة عامة حول آداب المسلمين، ثانيا ضرورة ظهور الأدب الإسلامي على الساحة الإنسانية، ثالثا التوصيل إلى الألباب على جسور الآداب، رابعا نظرة حول شعراء وأدباء الغزو الفكري، خامسا الجمال عماد ارتقاء الأدب، سادسا رؤى ناقصة حول الشعر، سابعا نظرات حول الشعر الإسلامي. قضايا حول الشعر العربي والأدب الإسلامي: أولا مقدمة حول آداب المسلمين. الأدب لدى الأمة الإسلامية خلال تاريخها الطويل ذو وزن ثقيل، وفيه كنوز فكرية وجمالية عظيمة، وقد اختلط فيه بوجه عام من مضامين فكرية صريحة أو رمزية أو ذات إيحاء باطني لا يسمح بها الإسلام، فهي مما لا يصح لنا أن نسميها أدبا إسلاميا، كالنزعات الإلحادية وتعبيرات المجون الفاحش والداعية إلى الفسق والفجور والباطنيات الإباحية وآراء وحدة الوجود وشطحات التعبيرات الفاجرة في مزاعم العشق الإلهي والخمريات وأشباه ذلك مما هو صادر عن فساق المسلمين أو الملاحدة والمنافقين والزنادقة المنتمين في الظاهر إلى الأمة الإسلامية أو الجهلة من الأتباع المخدوعين. ويعمم الجاهلون وأهل الكيد والمكر فيدخلون هذه المختلطات في عموم الأدب الإسلامي، مع أن الإسلام بريء منها ولا يوافق عليها، وهذا آت من إطلاق كلمة الإسلام على المنتمين إليه. وفي البحث الذي قدمته للندوة العالمية للأدب الإسلامي التي انعقدت في دار العلوم لندوة العلماء بلاكنو في الهند خلال أيام الجمعة والسبت والأحد 11، 12، و13 من شهر جماد الآخرة سنة 1401 للهجرة، عرفت الأدب الإسلامي بما يلي: الأدب الإسلامي هو التعبير بأي فن من فنون الكلام الجميل المؤثر بشرط أن يكون ذا مضمون لا يتنافى مع ما أمر به الإسلام أو نهى عنه أو أذن به. ودارت مناقشات حول هذا التعريف في هذه الندوة وفي ندوة الحوار حول الأدب الإسلامي ومناهج دراسته التي انعقدت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 15، 16، و18 من شهر رجب عام 1402 للهجرة، وفي جامعة محمد بن سعود الإسلامية بعد ذلك. وكانت اتجاهات فريق من المشاركين في هذه الندوات تميل إلى حصر الأدب الإسلامي بما فيه دعوة إلى فكرة أو سلوك أو خلق أو تصور مما يدعو إليه الإسلام أو يحث عليه أو يرغب فيه. ثم انعقد المؤتمر العالمي لرابطة الأدب الإسلامي بلاكنو وناقش موضوع الأدب الإسلامي مرة رابعة وانتهى إلى التعريف التالي: الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف المعبر عن الحياة والكون والإنسان وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا التعريف متفق في مضمونه مع التعريف الذي سبق أن قدمته لأول ندوة انعقدت حول هذا الموضوع، إلا أن تعريف المؤتمر العالمي لرابطة الأدب الإسلامي قيد التعبير الفني بأن يكون وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. ويلاحظ عليه أن العقيدة تتناول في الاصطلاح المفاهيم الإيمانية، لكن الإسلام بوجه عام يتناول العقائد والأحكام والشرائع العملية. والأدب الإسلامي هو الأدب الذي لا يتنافى والعقائد الإسلامية والأحكام والشرائع الإسلامية. وإذ قلت في التعريف الذي طرحته بشرط أن يكون ذا مضمون لا يتنافى مع ما أمر به الإسلام أو نهى عنه أو أذن به، فقد قصدت من ذلك ما يشمل العقائد والأحكام والشرائع والأخلاق وأنواع السلوك الظاهر والباطن وسائر المفاهيم. فمما أمر به الإسلام من العقائد أركان الإيمان الستة، ومما نهى الإسلام عنه من العقائد أنواع الشرك، ومما أمر به الإسلام من الأحكام والشرائع أركان الإسلام والصدق والأمانة وأداء الحقوق، ومما نهى عنه الإسلام من الأحكام والشرائع الزنا والسرقة والقتل وأكل أموال الناس بالباطل وافتراء الكذب، ومما أذن به الإسلام أكل لحوم الأنعام المذكاة زكاة شرعية والزواج المشروع والاستمتاع بما أحل الله الاستمتاع به، فليس لأحد أن يحل ما حرم الله فعله أو يستبيح ترك ما أوجب الله فعله أو يحرم ما أباح الله الاستمتاع به في الحياة الدنيا. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وعلى هذا فليس من الأدب الإسلامي أدب يتضمن عقائد ومفاهيم لا يوافق عليها الإسلام، أو أنواعا من السلوك الظاهر أو الباطن لا يوافق عليها الإسلام، أو يحرم ما أباحه الإسلام وأذن به. فالأدب الذي يدعو إلى تحريم أكل لحوم الحيوانات التي أباح الله أكلها أو يدعو إلى رهبانية إلزامية هو أدب غير إسلامي حتما، لأنه يتنافى مع ما أذن به الإسلام. وضمن التعريف الذي استقر عليه الرأي للأدب الإسلامي نستطيع أن نجد الجم الوفير من الأدب الإسلامي في آداب الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها عبر تاريخ المسلمين الطويل. إننا إذا تركنا نصوص الأدب الأعظم الذي هو كتاب الله عز وجل وجدنا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم القولية وخطبه وكتبه ورسائله أدبا رفيعا جدا، بل هما من أدب الدعوة على وجه الخصوص، لأن أدب الدعوة هو ما يتضمن توجيها إيجابيا لما فيه خير دعا إليه الإسلام من عموم ما يطلق عليه أدب. ولما كان أدب الدعوة يدخل في عموم الأدب الإسلامي فهو مع سائر صنوف الأدب الإسلامي يمثل تراثا عظيما جدا. وأدب الأمة الإسلامية يصلح بمجموعه أن يكون أدبا إسلاميا إذا حذفنا منه النصوص التي لا تتفق مع ما يسمح به الإسلام. وهذه النصوص التي ينبغي ألا تدخل تحت عنوان الأدب الإسلامي لا تمثل من مجموع أدب المسلمين إلا النسبة الأقل. أما أدب الدعوة فهو القسم الأقل أيضا من مجموع الأدب الإسلامي الكثير. وقد اهتم المؤرخون والأدباء المسلمون بجمع الجل الأعظم من أدب المسلمين وتاريخه، سواء ما كان منه ينتمي إلى الأدب الإسلامي أو لا ينتمي إليه باعتبار عدم موافقة أحكام الإسلام عليه. لذلك فالأدب الإسلامي بوجه عام وأدب الدعوة بوجه خاص يحتاجان إلى نظر جدي جديد حقا، ويحتاجان إلى إعادة كتابة تاريخهما مع فرز الأدب الإسلامي من عموم أدب المسلمين، ولو على طريقة تحديد قواعد عامة، ومع فرز أدب الدعوة من عموم الأدب الإسلامي بمصنفات خاصة إبرازا لأدب الدعوة بغية الاستفادة منه في مجالات الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والشعر صنف من صنوف الأدب، فالحديث عن الأدب يشمل بإطاره العام الشعر، ثم للشعر صفات ينفرد بها وخصائص يتميز بها، فتطلب نظرات خاصة بعد الكلام الشامل لعموم الأدب. ثانيا، ضرورة ظهور الأدب الإسلامي على الساحة الإنسانية. إن الأدب الإسلامي أدب أخلاقي ملتزم بالفضيلة فكرا وأسلوبا، وكما أن وجود الإسلام بحد ذاته في كل موقع تقع فيه قدم إنسان أو حيوان أمر ضروري لسعادة المجموعة البشرية كلها، فإن حضور الأدب الإسلامي على مستوى الإنسانية جمعاء وسيلة مساعدة جدا لتوجيه الفكر العالمي نحو الإسلام. فإذا اتجه الناس عن طريق الأدب الإسلامي لمعرفة الإسلام والاقتناع بعقائده وشرائعه وأخلاقه وسائر ما يدعو إليه من سلوك فردي وجماعي، كان سببا في سعادة من يستجيب منهم للإسلام استجابة كلية أو جزئية. ومن الاستجابة الجزئية الانتفاع من شرائعه الخلقية وأنظمته في المال والحقوق والإدارة والحكم والعلاقات الدولية، وبهذه الاستجابة ينتفعون نفعا عظيما ويستفيدون فوائد جمة لسعادة أفرادهم ومجتمعاتهم وإقامة الحق والعدل والخير ومكارم الأخلاق فيما بينهم. إن العالم الشرقي والغربي تائه ضائع بمذاهبه الباطلة المتهافتة والمتناقضة والضالة عن صراط الحق والمضيعة المضلة للأجيال المتعلقة بها، وهو بحاجة إلى إنقاذ يقوم به الذين لديهم الحق والخير والفضيلة وسعادة الدنيا والآخرة. ومن واجب الأمة الإسلامية بعامة والقائمين برسالة الدعوة إلى الإسلام بخاصة أن يقوموا بوظيفتهم الأساسية تجاه الناس أجمعين، حرصا على خيرهم وسعادتهم ورغبة في إنقاذهم من الضياع والشقاء. وحين يقوم المسلمون بهذه الوظيفة يتهيئون لاحتلال المركز القيادي في العالم، بينما نجد معظمهم الآن في مركز التابع الذيلي الغبي للتائه الضائع بمذاهبه الفكرية والاجتماعية وأنواع سلوكه الذي يحمل بذور دمار هذه الحضارة القائمة يوما ما. إنه لا يجوز للمسلمين أن يستهينوا بأمر اتخاذ الأدب وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، ويدع الساحة الإنسانية لدعاة الشر والفتنة والفساد في الأرض يستخدمون فيها الأدب على اختلاف فنونه النثرية والشعرية بما في ذلك القصة والحوار والتمثيليات وأدب الجدال والمناقشة وكل ما يمكن ابتكاره من فنون وأساليب كلامية ذات تأثير بأشكالها ومضامينها الفكرية ولمساتها النفسية وموحياتها القريبة والبعيدة. ثالثا، التوصيل إلى الألباب على جسور الآداب. قليل من الناس الفئة التي تستطيع الفصل بين الزينات الجمالية الكلامية والمضامين الفكرية والنفسية، وأكثر الناس يبتلعون المضامين الفكرية والنفسية ويتقبلونها متى أعجبتهم الأشكال الجميلة للكلمة الأدبية. إن الأدب الذي يؤثر بشكله الجميل وأسلوبه البارع ينقل إلى الأذهان والقلوب والنفوس مضامينه الفكرية والتوجيهية غالبا، فيجعل لها مواطن مستقرة فيها، ثم يجعلها فعالة وموجهة للسلوك. من أجل ذلك يستخدم المضلون والمفسدون في الأرض الآداب والفنون جسورا مغرية جذابة لتوصيل أفكارهم ومفاهيمهم ومذاهبهم إلى من يريدون صيده، فيصيدونه ويضمونه إلى جنودهم، وهو مفتون بالصور الجمالية والألوان والزخارف الفنية التي تزدان بها الجسور الأدبية. وهذا أسلوب شيطاني قديم يتعاون عليه شياطين الإنس والجن، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويتخذون ذلك سلاحا يحاربون به أنبياء الله وأنصارهم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فدلت الآية على العناصر الثلاثة: الإصغاء لزخرف القول، الرضا به، التأثر العملي بما يوجه له باقتراف السيئات. ومما يؤسف له أن يحتل معظم الساحات الأدبية دعاة الشر ومروج الفتنة والفساد في الأرض لإفساد الناس وإضلالهم ونشر الإلحاد والكفر والفواحش بينهم، وهم يحملون شعار الأدب للأدب والفن للفن، مع أن أدبهم وفنهم الذي يزعمون أنه متجرد إنما هو أدب وفن ملتزم موجه يحمل شعار التجرد، ولكن التزامه إلحادي أو إباحي أو فوضوي أو عنصري أو أي مبدأ من المبادئ المنافية للحق والخير والفضيلة، وهو مسخر وموجه لتحقيق أهداف معينة، ويتلاعبون في المصطلحات فيجعلون الأدب الملتزم في معظم أقوالهم هو الأدب الديني أو الأخلاقي أو الملتزم بمذهب معروف ظاهر كالماركسية، ويجعلون الأدب الآخر هو الأدب غير الملتزم، ويكتمون التزامه غير الأخلاقي. وأذكر هنا بأن اليهودي الصهيوني الفرنسي جان بول سارتر استخدم قصصه وتمثيلياته وما برع فيه من فنون أدبية لبث الإلحاد ضمن فلسفة الوجودية الملحدة، مع ما فيها من تفاهة فكرية ومتناقضات وسبح في عالم لا معقول، فأثر في جماهير الشباب والمراهقين من مختلف الشعوب أيما أثر. ونظير جان بول سارتر كثيرون من المفسدين في الأرض، وقد جند أعداء الدين كتابا كثيرين لملء الساحات الإعلامية بهذا الأدب غير الأخلاقي بغية نشر الإباحية والأفكار والمذاهب الهدامة في الأجيال الناشئة الذين تؤثر فيهم فنون الأدب بما فيها من مؤثرات جمالية أو مهيجات شهوية أو غضبية أو استعلائية أو طمعية أو خوفية. ولتأثير الكلمات بوجه عام في قارئها أو سامعها أنشئت في العالم كله وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية المحيطة بالناس والملاحقة لحواسهم في كل موقع. ووزارات الإعلام في العالم تراقب المطبوعات والمنشورات من علوم وآداب شعرية ونثرية ومذاهب فكرية، فلا تسمح بما يتضمن أفكارا تخالف مبادئها ومذاهبها وسياساتها، لأنها تعلم ما للكلمة لا سيما الكلمة الأدبية والكلمة الشاعرة من تأثير في الأفكار والنفوس. وسياسات الدول تحرص على أن تظل شعوبها بعيدة عن أي مؤثرات تخالف مبادئها ومذاهبها وسياساتها.
من فضلك تابع بقية المادة.